أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وآله محمد. أريد في هذه الليلة أن أتكلم عن أقسام النفس في القرآن الكريم، الآيات القرآنية التي تتحدث عن النفس. نشوف نستعرضها، ما هي هذه النفوس المذكورة في القرآن. نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. نتكلم عن هذه النفوس الثلاثة، وإن شاء الله في بعض الأسابيع نتكلم عن النفوس والأرواح المذكورة في الروايات، حتى نشوف الروايات ماذا تستعرض من أنواع النفوس. عندنا في القرآن الكريم ثلاثة أقسام من النفس. القسم الأول النفس الأمارة بالسوء، يقول تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. النفس الأمارة بالسوء هي التي تدعو الإنسان إلى ارتكاب المحرمات، تدعو الإنسان على أساس أن يتبع شهواته رغباته. هذه النفس الإنسان يشعر فيها، أنت الآن بينك وبين نفسك تشعر أحيانا أكو شيء يدعوك لارتكاب المحرم، وهذه النفس تدعوك، نفس النفس تدعو الإنسان لارتكاب المحرمات، يقول افعل هذا افعل هذا، مثلا أذي فلان، تكلم عن فلان. وهذه الكيفية التي تحدث للنفس الإنسان يشعر فيها، فإذا الأمر أمر وجداني أنت تشعر فيه، يعني ما يحتاج أحد من الخارج يقول لك أن لك نفسا أمارة بسوء، أنت تشعر بهذه النفس. يقول تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الإنسان يصل إلى مرحلة بحيث يتخذ هوى النفس إله، كأنه يعبد النفس، يعبد هذه اللي يعبد الهوى، فيكون هو الدافع له. طبعا من ناحية عملية هو الإنسان يصل إلى هذه المرحلة قد بلسانه، من ناحية نظرية يقول بأنه يعتقد بالله، لكن من ناحية عملية يتبع أهواء النفس في كل أموره. فمثل هذا كأنه اتخذ الهوى إلها. كذلك يقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهذا الذي يتخذ الإله، يتخذ الهوى إلها، راح يكون من الضالين، لن يكون من المهتدين. بل أكثر من ذلك، الله عز وجل يختم على سمعه وقلبه، يعني ما حتى الموعظة ما تنفع فيه، الموعظة ما تحرق قلبه، مهما تنصح من نصائح يكون متشبث بموقفه، ما يغير هذا الموقف. فهذا الذي يكون الهوى مسيرا له في حياته، أمور دائما تمشي على أساس اتباع الهوى. يقول تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي يصل إلى مرحلة اتباع الهوى لن يستجيب للنبي صلى الله عليه وآله، لأنه ختم على سمعه وقلبه، فإذن ما راح الموضع أيضا لا تنفع فيه، لن يستجيب للنبي صلى الله عليه وآله. الله عز وجل لا يهدي، بل أكثر من هذا في الآية تقول لا يهدي القوم الظالمين، فإذا هذا أيضا يعتبر من الظالمين، الذي يتبع هواه يكون مصداقا من مصداق القوم الظالمين، فيصير هو مشخص للظلم. يقول تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يتوب عليكم أنكم ترجعون إلى الله عز وجل. هذا الذي يتبع هواه يتبع شهواته مو فقط هو يريد نفسه أنه يكون من الضالين، بل أكثر من هذا يريد من الناس أيضا أن يميلوا ميلا عظيما. يعني هذه القنوات الفضائية مثلا ترونها حينما تدعو إلى الفساد، أشخاص الموجودين خلف هذه القناة من المفسدين حتما، هم من الفاسدين، ما يبي يقتصر أنه هو يكون فاسد، أيضا يريد أن ينشر هذا الفساد في العالم. يعني الآن المواقع الإباحية على الإنترنت حوالي 30% من المواقع الإباحية، ليش يجعل هذا الموقع الإباحي أنت تريد أن تكون فاسد؟ كن فاسد بنفسك. لماذا تريد أن تنشر هذا الفساد في العالم؟ لأنه ما يرتاح. مثل ما أنت كإنسان مؤمن تتمنى أن الناس يصيروا مؤمنين، هذا الإنسان الفاسد يتمنى أن كل الناس يكونون من الفاسدين. فإذا هو يكون فاسد ويكون مفسد أيضا في نفس الوقت، بل يحاول أن ينشر هذا الضلال بين الناس، ويحاول أن يصل إلى مراكز النفوذ أيضا حتى ينشر هذا الفساد والانحراف أكثر. يقول تعالى أيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن اتباع الشهوات الإنسان يضيع الصلاة. قد الإنسان يصلي، قد يكون يعني الحركات يؤديها، لكن في الواقع ما يستفيد من هذه الصلاة. يعني عملية التوجه إلى الله عز وجل، هذا التوجه لا يحدث عند الإنسان الذي يتبع الشهوات. طبعا اتباع الشهوات ما تعني اتباع الشهوات أيضا جعلها في الأشياء المحللة. الإنسان عنده شهوة الجنس يجعلها في الزواج، وهذا أمر مستحب أنه يفرغ هذه الشهوة يجعلها في الأمر المحلل. اتباع الشهوات يعني اتباع الشهوات في الأمور المحرمة، حتى الإنسان يصل إلى مرحلة ختم القلب، لا لأنه مثلا يتبع الشهوات يجعلها في أمور محللة، ما في شيء. هذا الشهوة موجودة لابد أن تقضى. الدين يأتي وينظم هذه الشهوة أن تجعل في المحل الحلال حسب ما يريده الشرع. فيضيعون الصلاة، يضيعون الدعاء، يضيعون التوجه إلى الله عز وجل. الإنسان توجد في نفسه عدة قوة، منها القوة الشيطانية، يعني القوة التي تدعو الإنسان إلى ارتكاب المحرمات، هذه تعتبر قوة شيطانية. إذا هذه القوة الشيطانية صارت هي المسيطرة على باقي القوى الموجودة في النفس، الإنسان يصير منقاد للشيطان، بل بعض الناس هم يصيرون شياطين. شوفون بعض الناس عندهم يوسوس للآخرين في تزيين الفساد، قاعد يمارس دور الشيطان. شوفون بعض الأصدقاء، أصدقاء السوء، لمن هو يكون فاسد يحاول أن يجر صديقه أيضا إلى الفساد. الآن هو يمارس دور الشيطان في الغواية، في الوسوسة. فإذن هذا الدور، هذا الإنسان هو ينقلب إلى شيطان. فإذا هذه القوة الشيطانية صارت هي المسيطرة على باقي القوى الموجودة في الإنسان، قوة تدعوه إلى الخير، كما في الروايات أن الإنسان عنده ملك يدعوه إلى الخير، أو ملكان يدعوانه إلى الخير، وأيضا هناك شيطان يدعوه إلى الشر. فالإنسان إذا يصل إلى هذه المرحلة أن القوة الشيطانية تصير مسيطرة عليه، في هذه الحالة هو الذي يتبع الشهوات في الأمور المحرمة، هو يصير أداة بيد الشيطان، آلة بيد الشيطان، يحركه الشيطان كما يريد من خلال الوسوسة البسيطة. هذا الإنسان يكون متبعا للشيطان، فهذه النفس تصير منقادة للشيطان، فكأن النفس هي الآمرة بالسوء. نقول النفس الأمارة بالسوء، وفي الواقع النفس مو أمارة بالسوء، النفس الله عز وجل جعلها حتى تكون من المهتدين، لكن الوسوسة الشيطانية من كثر ما أن هذه النفس تكون تحت سيطرة الشيطان فنسميها نفس أمارة بالسوء، مع أن في الواقع هو الشيطان الأمار بالسوء، لكن هذه النفس لأنها تنقاد للشيطان فراح نقول عنها أنها منقادة، ما دام أنها منقادة نسميها أيضا بأنها آمرة بالسوء. هذا بالنسبة للنفس الأمارة بالسوء التي يصل فيها الإنسان إلى هذه المرحلة. نأتي القسم الثاني من النفوس، النفس اللوامة. يقول تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي التي تلوم الإنسان حينما يرتكب المعاصي والمحرمات ويترك الطاعات، وهذا موجود أيضا، تحس بنفسك. يعني الإنسان حينما يرتكب أمر محرم يجد أن هناك صوتا داخليا يقول: أنت مرتكب محرم، ارجع إلى الله عز وجل. هذا الصوت عند الإنسان المؤمن لابد أن ينميه، يصير مثل جرس الإنذار بالنسبة للإنسان، أنه يحاول ينبه دائما أن يلتفت إلى أنه لا يقع في المحرمات. فهذه النفس اللوامة التي تلومه حينما يرتكب المحرمات، هذه المرحلة من النفس، يعني النفس اللوامة، يصل الإنسان إلى هذه المرحلة حينما يحصل تنازع بين قوى النفس، والقوة العقلية هي التي تسيطر على باقي القوة. فقلنا أكو قوة شيطانية، أكو قوة عقلية عندنا، بحيث أن الإنسان يكون تحت سيطرة عقله. إذا الإنسان يصل إلى مرحلة بحيث القوة العقلية هي المسيطرة، حينما يرتكب المعصية العقل يلتفت، يقول له بأنك قد ارتكبت المعصية، التفت الآن. فنفسه تبدأ باللوم، لأن الإنسان الآن يكون تحت سيطرة عقله، فهذه النفس تلوم صاحبها لارتكاب المعصية، فتكون النفس لوامة له. ولكن هذا يحتاج الإنسان أن ينمي القوة العقلية عنده، بحيث تدريجيا حياته تقوم تحت تكون تحت سيطرة الشرع والعقل، من ناحية عنده المسائل الشرعية تكون هي الحاكمة، وأيضا القوة العقلية تكون الحاكمة، حتى الإنسان لا ينجرف وراء الشهوات. لابد أن تكون الشهوة تحت سيطرة العقل، حتى الإنسان يجعل الشهوة في محلها المحلل، ما يترك هذه الشهوة تفلت من يده بحيث أن الإنسان يرتكب المحرمات. هذا الجرس الداخلي الإنسان لابد أن ينميه. يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شوف أنه هذه القوة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أكو جرس داخلي يقول لك: شوف الآن أنت تحت، الآن الشيطان وسوس لك. لكن هذا من اللي يلتفت؟ إن الذين اتقوا. فإذا الإنسان لابد أن تكون عند حالة التقوى حتى هذا الصوت يكون موجود عنده. أما الإنسان الذي لم يحصل على حالة التقوى، هذا الصوت تدريجيا يموت عنده، بمجرد ما يمس طائف من الشيطان، بمجرد ما يكون عنده وسوسة شيطان، الإنسان يقدر يسمع، يعرف أن هذا كلام الشيطان، لأن الشيطان لا يمكن أن يدعو إلى الخير. أي دعوة إلى الشر اعرف أن أساسها الشيطان، الوسوسة. فتبدأ من الشيطان، الإنسان يلتفت أنه ما يكون دعوة فيه إلى الشر، اعرف أن الشيطان خلف هذه الدعوة. لا يمكن للشيطان أن يدعو إلى الخير، مستحيل. أنه يكون خلاف بين شخصين يقول له روح صالح، مستحيل. يقول له اغتابه، رد الصاع صاعين. واقف الشيطان يحاول أن يوسوس حتى الإنسان يزيد من هذا الأمر في قطع الأرحام مثلا، في نشر الخلافات بين الناس. كذلك في الآية الأخرى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن يفعل فاحشة أو يظلم نفسه مباشرة يتذكر، يعني يبدأ يفعل فاحشة، يعني دخل الحرام، لكن بمجرد ما يدخل إلى الحرام أكو جرس موجود إنذار، التفت أيها المؤمن، أنت الآن بدأت بارتكاب المحرمات بفعل الفاحشة. معناه فعل فاحشة، والفاحشة مو أمر هي، مو من الذنوب الصغيرة. قد الإنسان المؤمن يرتكب بعض المحرمات الكبيرة، لكن بمجرد ما أول خطوة يبدأ بارتكاب المحرم هناك صوت داخلي يقول له التفت، أنت الآن دخلت المنطقة المحظورة المحرمة عليك، فيتراجع ويتوب إلى الله عز وجل قبل ما يرتكب المعصية، في أول خطوات في أول مقدمات المعصية. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا ما عند حالة الإصرار على ارتكاب المعصية، المؤمن ممكن يرتكب المعصية لكن ما يصر على ارتكاب المعصية، إذا ارتكب المعصية يتوب إلى الله عز وجل والله عز وجل يقبل هذه التوبة، لكن ما يصر على ارتكاب هذه المعصية مرة ومرتين وثلاثة وألف مرة يكرر هذه المعصية، يقول أنا مو مصر، لا هو مصر على ارتكاب المعصية. فقد الإنسان المؤمن يرتكب بعض المعاصي لكن يلتفت مباشرة ليتوب. فإذا في الآية السابقة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، من الذي يتذكر؟ نشوف الآيات القرآنية الأخرى نحاول نجمعها مع هذه الآية، من هو الإنسان الذي يتذكر حينما يرتكب المعصية حينما يمسه طائف من الشيطان؟ يقول تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. مو كل إنسان يتذكر، يعني القوة العقلية تقول هي المسيطرة، أولو الألباب يعني أولو العقول، فإذن هذا الإنسان الذي يكون فيه القوة العقلية هي المسيطرة هذا الإنسان يتذكر حينما يمسه طائف من الشيطان. أما الإنسان إذا حياته مو قائمة على أساس عقله هذا ما ممكن أن يتذكر. كذلك في الآية الكريمة إلا تذكرة لمن يخشى، التذكرة لمن تكون؟ للذي يخشى، يعني يكون عند حالة التقوى حالة الخوف من الله عز وجل. كذلك من الآيات الكريمة وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا من ينيب، ينيب يعني يرجع إلى الله عز وجل، لأن الإنابة يعني الرجوع، فإذا يرجع إلى الله من الذي يتذكر؟ الذي يريد أن يحصل على التوبة فيرجع إلى الله عز وجل، هذا الذي تنفعه ينفعه التذكر. كذلك قوله تعالى وإنه لتذكرة للمتقين، هذا التذكر أيضا يكون نافعا للإنسان المتقي، غير المتقي حتى لو يتذكر ما تنفع هذه التذكرة. هذا بالنسبة للنفس اللوامة. نأتي إلى النفس المطمئنة، يقول تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية ومرضية، هي ترضى وهي تكون مرضية من الله عز وجل. فادخلي في عبادي، عباد الله، وادخلي جنتي، وأيضا الجنة هنا منسوبة إلى الله عز وجل. ما هي هذه النفس المطمئنة؟ النفس المطمئنة هي التي ترضى بما قسم الله لها، يعني أي حدث في هذا العالم يجري عليك أنت تكون ممن ترضى به، تحس بحالة الرضا الداخلي، تحس بحالة الاطمئنان، ما تخرج عن طوعك عن طورك، ما يصير عندك حالة الجزع. كل ما يجري على هذا الإنسان من أشياء عليه تكليف معين، أي حدث يصير لك أكو تكليف عليك، يعني أكو مسألة شرعية مختصة بهذا الأمر، مهما كان نوع البلاء، أي بلاء من البلاءات. إنسان يصاب بمرض خبيث مثلا، أعاذنا الله من الأمراض الخبيثة، أكو تكليف معين عليه، يعلم أنه بعد شهر راح يموت، أكو تكليف عليه أنه يكتب الوصية، مو أنه يعيش فقط حاط إيده على قده ومتضايق، الضيق ما راح ينتج نتيجة، أكو أمور لابد أن يؤديها، يرى أن حقوق الناس سددها ولم يسددها، الصلاة ما يتركها، مو أنه والله أنا بعد شهر بموت بعد أترك الصلاة، ليش الله عز وجل أصابني بهذا المرض؟ هذا ما يكون عندنا نفس مطمئنة. النفس المطمئنة تكون راضية بما يقسم الله عليها من أشياء. فإذا الإنسان تكون عنده مثل هذه النفس، والإنسان يقدر يشوف نفسه أنه لما يقع في بلاء نفسه شلون تتصرف، هل يشعر بالرضا، يشعر بالاطمئنان، مو أنه يخرج عن طوره مثلا يصاب بغضب شديد. هذا الذي يصاب بغضب شديد حينما يبتلى ما عنده نفسه مطمئن، يطلع حرته بزوجته وأولاده مثلا، ما عنده نفسه مطمئن. أنه إنسان لابد أن لا يخرج عن طوره كما هو وضعه الطبيعي يمشي مع وجود هذا البلاء، هذه المشكلة. أكو تكليف عليك، تكليفك أدى. يعني الله عز وجل حينما أنت تصاب بمثل هذا البلاء ماذا يريد منك؟ هذا ماذا يريد منك؟ يعني تكليفك. فإذا يصاب بالبلاء بأي مشكلة بأي مصيبة، فالإنسان لابد أن يعرف كيف يتعامل مع هذه المصيبة. التفكير، مجرد التفكير في المصيبة ما تحل المصيبة ولا المشكلة. فالإنسان لابد أن يفكر في حل المشكلة. أصيب ببلاء بمشكلة، يفكر في كيفية حل هذه المشكلة. وما توجد مشكلة بلا حل، أي مشكلة لها حل. نعم قد بعض الحلول صعبة، بعض الحلول سهلة، لكن الإنسان تكليفه أن يفكر في حل المشاكل، مو أنه فقط يدور في حلقة مفرغة في التفكير في نفس المشكلة. تجد أنه طوال اليوم ضايق خلق، إيش عندك؟ عندي مشكلة. ضيقة الخلق ما تحل المشكلة، لابد أن تفكر في كيفية حل المشكلة. فالإنسان بعقله يفكر، يرجع إلى أهل الخبرة، يرجع إلى المؤمنين، يستشير أهل الخبرة، من خلال هذه الاستشارة يستطيع أن يحل هذه المشكلة. فإذا تكون ترضى بما يرضى لها الله عز وجل، لذلك الآية تقول راضية. تريد أن تحصل على النفس المطمئنة لابد أن ترضى بما يجعله الله لك، تكون راضي. فالإنسان لابد أن يرى أنه عبد في هذا العالم، أنت عبد لله، أنت ريشة في مهب ريح الله. الله عز وجل يحرك هذه الريشة كما يشاء، كما يريد. الله يريد أن يصيبك بالفقر، يريد أن يصيبك بالمرض، يريد أن يجعلك غنيا، لا يجعلك غنيا، هذا بيد الله عز وجل. فأنت ترضى. ليش الإنسان حينما يحصل على رزق على مال يشوفه مطمئن مرتاح، لكن إذا سلب منه المال لا، هذه الحالة ما موجودة عنده، مع أنه مفروض أنه في الحالتين تكون عنده حالة النفس المطمئنة حتى تكون راضية بما يجري عليه من أمور الله، من قضاء الله وقدره. فإذا الإنسان في هذا الكون، كل ما يكون في هذا الكون تحت أمر الله عز وجل، تحت تدبير الله عز وجل. الإنسان لابد أن يعتقد، هذه قضية عقائدية بالأساس، أن الإنسان يرى أن كل ما يوجد في هذا الكون تحت تدبير الله، فكل ما يجري عليك يكون من تدبير الله عز وجل. مو أن الإنسان يخرج عن طوره يقول شنو الله عز وجل أصابني بالبلاء، وكأنه يعترض على قضاء الله. فالقضية بالأصل قضية عقائدية، يعني شنو علاقة الإنسان بالتوحيد بالله عز وجل؟ أكو علاقة معينة مع الله عز وجل، تستقبل كل ما يريد الله من قضاء الله وقدره. فهذه الأمور كلها بيد الله، ونعلم أن الدنيا ممر إلى الآخرة، أنه هذه الدنيا الإنسان يستفيد منها حتى يصل إلى الآخرة، وكل ما في هذا الدنيا عبارة عن بلاء واختبار. الإنسان الغني لا يظن أن الأموال ليست بلاء، حتى الأموال بلاء على الإنسان، وكذلك الفقر بلاء على الإنسان. في حال الغنى أكو تكليف معين عليك، في حال الفقر أكو تكليف معين عليك. فلا بد أن الإنسان يعرف ما هو تكليفه في حال الغنى، ما هو تكليفه في حال الفقر. يوم القيامة حينما الإنسان يأتي يتمنى أن يكون فقيرا، يقول يا ليتني كنت فقيرا في الدنيا. لأن الفقراء ما يحاسبون على أموال، وما عندهم أموال حتى يحاسبون. شوف هذا الإنسان الغني، إنسان في الدنيا يتمنى أن يملك الملايين بل المليارات من الدنانير والدولارات، لكن حينما يأتي يوم القيامة وتبدأ عملية الحساب لكل فلس فلس، لكن ما يتمنى لو كان فقير في الدنيا، يقول يا ليتني كنت فقير عشان هذا الحساب لا يطول. هذا الحساب عندي، يقال انه غني وفقير يوم القيامة راح يصير لهم الحساب. هذا الفقير من اول يوم يدخل الى الجنة ما عنده شيء يحاسب عليه، وينتظر صاحبه. يقول انه بعد ما ذي كم الف سنة جاء هذا الصاحب، وين كنت وانا تحت حساب عسير جدا؟ هذه السنوات اللي انا غبت عنها عنك كنت تحت الحساب، انه هذا المال وين صرفته وذاك وين صرفته، حتى في الامور المحللة، لان في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. حتى الفلوس الان تصرفها في الامور المحللة ايضا الانسان يكون محاسب، حتى في الامر المحلل انت ليش شريت هذا الامر؟ تذهب الى الجمعية ترسك العربانة، اعرف كل شيء في هذه العربانة يوم القيامة انت محاسب عليه. الله عز وجل يقول ليش شريت هذا الجبن، وليش شريت ذاك الصمون، وليش شريت هذا القضايا. اذا الامر المحلل ايضا الانسان محاسب، انه قد يقول لك انت شريت هذا الجبن، ليش ما خذيت النوع الثاني من الجبن؟ انت لازم تحضر لك جواب. وهذا والله في انفحة، هذا ما في انفحة. مثلا الانسان يلتفت انه حتى في الامور المحللة، مو الانسان يقول انا حر، هذه الحرية مو موجودة عند الانسان، الحرية المطلقة في امواله، لا حتى في هذه الاموال يكون محاسب. فالانسان الغني المفروض ان هذا الغنى لا يخرجه عن طوره، لا يخرجه الى المعاصي، لا يخرجه من الايمان الى الكفر، الى الانحراف، الى الفساد. ايضا اذا كان فقيرا الفقر لا يدخله الى الكفر، الى ترك الشكر. اشكر الله، يقول اشكر الله على شنو؟ الله عز وجل نعطيني شيء حتى اشكره، فيخرج الى حالة عدم الشكر. مع ان الله عز وجل هذا الانسان الفقير في حال حقيقة انه فقير. يعني الان لو قيل لك انا اشتري عينين منك، هذا العينين اللي عندك اعطيك 1,000,000 دينار، تقبل؟ ماكو حد يقبل. تقبل تصير اعمى في مقابل 1,000,000 دينار؟ ماكو انسان يقبل. اذا انت غني، انت مو فقير. اعطيك 1,000,000,000، تقول له بفلوس الدنيا، ما اعطيك العينين. هذا الدين الموجود عندك تبيع دينك بمليار دولار؟ اكو حد يبيع دينه 1,000,000,000؟ مستحيل. اذا انت عندك اشياء تسوى الدنيا وما فيها. الانسان المؤمن ايمانه يسوى الدنيا وما فيها. اذا انت غني مو فقير. لكن نظرنا احنا القاصر نرى الانسان الفقير والغني مقدار المال الموجود عنده، مع ان كل انسان غني. حتى هذا الانسان الفقير اللي ما عنده اموال في الواقع هو غني، وعنده من الجوارح ما لا يرضى بان يبيعها باموال الدنيا. فإذا هو غني، يعني عنده رصيد هو، ولكن ما ملتفت إلى هذا الرصيد. فإذا الإنسان يلتفت أنه إنسان غني من حيث المال، لكن الفقر في الأساس هو فقر الإيمان. إذا الإنسان ما عنده إيمان بالله، هذا الإنسان الفقير. إنه يوم القيامة إذا الإنسان يدخل إلى الجنة هذا غني، يدخل إلى النار هذا فقير، حتى لو كان يملك مليارات الدنيا. فهذا الإنسان يكون مطمئنا بعبوديته لله. كل حركة يتحركها يكون على أساس ما يريده الله عز وجل. فإذا رضي بما يريد الله فإن الله يرضى عنه. الإنسان الذي يرضى بما يقسم الله له، الله عز وجل أيضا يرضى عنه. لذلك قالت الآية مرضية. فإذا هو هذا المؤمن، هذا العبد يكون راضيا بما يقسم الله عز وجل له. فإذا رضي بذلك الله عز وجل يكون راضيا عنه، فتكون هذه النفس راضية بما يقسم الله، مرضية عند الله عز وجل. فالآية تقول راضية مرضية. هذه النفس المطمئنة الإنسان أيضا يستطيع أن يصل إليها إذا كانت القوة العقلية هي المسيطرة. النفس اللوامة أيضا القوة العقلية تكون مسيطرة، لكن في درجة أعلى من السيطرة. الإنسان يصعد حتى هذه القوة العقلية تكون مسيطرة، يصل إلى هذه النفس المطمئنة، يعني عقله يكون هو المسيطر. ثم تقول الآية فادخلي في عبادي. إن شاء الله أترك بقية الموضوع للأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على